لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، نحمد الله أن جمعنا مع شيخنا الفاضل ونشكره تعالى على هذه النعمة والمنة. أما بعد، السؤال الأول: هل يتعارض الجهاد مع طلب العلم، وهل الاجتهاد في بدء الجهاد يدعو إلى الشقاق بين الأخوة؟
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، لو لم تذكر بقية السؤال هل هذا يدعو إلى الشقاق لقلت لك إني أشم من ورائي هذا السؤال شقاقا بين الأشقاء. قبل أن نجيب إجابة تمثيلية، لابد أن يكون عند الإخوة شيء من التقعيد والتأصيل حتى يرجعوا إليه إذا ما حلت بهم مشكلة أو وقعت بهم حادثة تستدعي حكم شرعي. إذا صحت أصول المختلفين، إذا صحت أصول المجتهدين، إذا صحت أصول الإخوة المسلمين، صحت أصولهم وبانت مناهجهم، ظهرت أعني، فكل تمثيل يختلفون فيه يأثمون إذا حصل فيهم انشقاق، أي مهما كان هذا التمثيل، حتى لو كان في التكفير. فنحن نجد أن أهل السنة والجماعة اختلفوا في تكفير أعيان وفي تكفير، وفي بعض القضايا الحكمية كتارك الصلاة اختلفوا في تكفير الحجاج، اختلفوا في تكفير المعتزلة، اختلفوا في تكفير غلاة المرجئة. ومع ذلك نحن نجد أن أهل السنة والجماعة لم يتشاققوا ولم يتفرقوا لأجل هذا. فأول قضية أحب أن أنصح بها إخواننا في كل مكان، وبخاصة في أماكن الفتن وأماكن الجهاد وما شابه ذلك، أن يراعوا هذه القاعدة الشرعية: إذا صحت الأصول غض النظر عن اختلاف المجتهدين، لكن على القاعدة التي نقول هي نبين ولا نختلف. هذه ليست القاعدة بيننا وبين أهل الابتداع، لا، بيننا وأهل البدع نبين ونفترق، أما بيننا نحن أهل السنة والجماعة فإننا نبين ولا نفترق، لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الخلاف شر. يجب أن تكون صدورنا واسعة لآرائنا، ثم إذا اختلفنا في أمر عملي معين، ما إخوان يريدون أن يقومون بعمل وآخرون يريدون أن لا يقوم، نتناصح، نبقى مع بعضنا، وكل منا يعذر أخاه في رأيه، ولا يكون هناك تجريح ولا اتهام وما شابه ذلك. هذا دين الله الذي فهمناه، وفهمناه من أئمتنا وعلمائنا السابقين واللاحقين، الغابرين والمعاصرين. وأذكرهم أن هذا حصل في الصدر الأول وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم نجد أن الصحابة افترقوا، ولما افترقوا حصل الشر العظيم في فتنة علي ومعاوية رضي الله عنهما وأرضاهما. نجد أن الصحابة اختلفوا في قضية أسارى بدر، وهو خلاف كبير، بل إن الله عز وجل قال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذا واضح جدا، مع ذلك ما اختلفوا ولا تلاوموا، ولم يقل عمر: أنا الذي نصحتكم، أنا لو، لأن هذا من القيل والقال ومن الملاومة المحرمة في الإسلام بعد وقوع القضاء والقدر. رأينا أن موسى حج آدم بعد وقوع القدر، حجه ليش؟ بعدا عن القيل والقال. ورأينا يوسف عليه الصلاة والسلام يقول: لا تثريب عليكم. هنا أمر شخصي وهناك أمر شرعي، هذه قضية تسع صدورنا لبعضنا وخلافات بعضنا، نقف في وجه عدونا وقفة واحدة. خاصة فيما حصل في بني قريظة، وجدناهم اختلفوا في أمر عظيم وهو الصلاة ووقت الصلاة، وبعضهم في اعتبار الرأي الآخر قدم الصلاة عن وقتها، وبعضهم رأى أنهم أخروا الصلاة على وقت عن وقتها، مع ذلك كانوا إخوة متحابين وهكذا يمكن. وأنا أرى سبب ذلك البعد عن المربين وعن العلماء الراسخين، وهي مصيبة المصائب وكارثة الكوارث، وخاصة في هذه المناطق ومناطقكم قل العلماء وقل المربون، والله هذه تدمي القلب. ونجد إذا غاب المربي حصل من الفتن ما حصل. قبل أيام كادت فتنة يعني تحصل بين الشباب وتستعد، فجاء أحد الإخوة فما إن حضر طالب العلم إلا انتهت المسألة. مسألة الأخلاق في مثل هذا الأمر مسألة مهمة جدا، لا يجوز لنا أن يعني أن نهملها أو لا نعيرها اهتمامنا. هذه نصيحتي. الإخوان يجلسون جلسة أخلاقية يتدرسون الأمر. نضرب مثال، هو طبعا لن يتناقشوا فيما هو معلوم من الدنيا بالضرورة، وأين يحصل الخلاف؟ في تقدير المصالح والمفاسد فقط. أما لا أحد يقول الزنا حلال، ها؟ ولا يقول الجهاد غير مشروع، لكن يعني سيختلفون في الزمان والمكان، هل يتناسب، هل يناسب أم لا يناسب. والقاعدة في ذلك، هذه القاعدة ولا عدم الخلاف، القاعدة في ذلك أن كل أمر في الشرع مطلق، لم يحدد بزمان أو مكان، وترك تحديده للعلماء، فبرجعه إلى المصلحة والمفسدة، يحكم بها أهل الحل والعقد. ولا شك أنهم سيختلفون، فإما أن يتطاوع بعضهم لبعض كما تطاوع الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته في عدم البقاء في المدينة في غزوة أحد، وترك النبي صلى الله عليه وسلم رأيه الصواب لرأي الصحابة الخطأ يرحمهم، وكذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم رأيه في الطائف لما قالهم كما في الصحيحين، لما قال لهم نرتحل غدا قالوا كيف نرتحل ولم ننل منهم شيئا، وفي الصباح قاتلوا وقع فيهم جراحة في قضية جهادية، ثم لما قال لهم المساء غدا نرتحل قالوا غدا نرتحل وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مرجع ذلك إلى المصالح والمفاسد، متى تستعمل المصالح والمفاسد؟ هذا عندي أهم من الإجابة على أمر تمثيلي ينبغي أن يكون في تصور الإخوة الذين هم كادوا أن يكونون في محل الحل والعقد لغياب أهل الحل والعقد. أعاننا الله وإياكم على هذه الفتنة العظيمة التي تمر بالمسلم، يعني فتنة غياب العلماء وغياب الدعاة في بعض المناطق الإسلامية أخطر عندي من غزو العدو. لماذا؟ لأن هذا واضح جدا، الغزو الفاسد الفاجر الغاشم، أما غياب أهل الحل والعقد والعلماء والخليفة المسلم في بعض المناطق يؤدي والعياذ بالله إلى فتن عظيم. طيب، تستعمل المصلحة والمفسدة في غياب النص، في تحديد زمن الطاعة، طاعة ما، تحديد مكانها، نريد أن نبني مسجدا، وين نبني؟ ما في نص عندنا ابني في مكان معين، فتكون فيها مصلحة في السوق، مصلحة في الحي، مصلحة في الشارع داخل. كذلك حتى قضايا الجهاد، تحديد الزمان وتحديد المكان يرجع إلى مصلحة العباد، هل هناك في مصلحة راجحة؟ فنعم، لا خلاف عند أهل العلم أبدا في مشروعية الجهاد إلى يوم القيامة، مشروعية الهجرة إلى يوم القيامة، بل الكتاب ينص على مشروعية الهجرة إلى يوم القيامة، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، هذا منكم، فنص على مسألة الهجرة إلى يوم القيامة. الخلاصة، تستعمل في غياب النص لتحديد زمن أو مكان أو لعبادة ما، وتستعمل في ترجيح عند تزاحم النصوص، يعني جهاد أم دعوة فرض، إن كان لا بد من أحد الأمرين تأتي المصلحة لترجح هنا، إن كان يعني يلزم ذلك، وإلا قد يكون ما في تعارض نستطيع أن نقوم بالأمرين معه، كالذي غني يقال له حج ولا زواج؟ لا، حج وزواج، لأنك غني تستطيع أن تتزوج وتستطيع أن تحج، فلا تزاحم بين هاتين المصلحتين. ولكن إذا كان فقيرا تتزحم عنده المسألة. هذا، وهذه المسألة مناطة بالاجتهاد، بطبيعة المجتهد، بقدر علمه، بقدر سعته، قوة عارضته، إلى غير ذلك. صار عندنا الآن ثلاث قواعد. القاعدة الأولى: لا مشاحة، لا يجوز التفرق والشقاق في حالة التمثيل إذا اتفقنا على التأصيل. وهي القاعدة التي صرناها في بعض المحاضرات: لا شقاق في التمثيل إذا اتفقنا في التأصيل. القاعدة الثانية: نبين ولا نفترق، نتفاهم، ينصح بعضنا بعضا في إطار الأخلاقيات المعروفة بالإسلام. القاعدة الثالثة: في مسألة المصالح والمفاسد، إذا أحسن الإخوة اختيارها. وأذكركم، وذكرت هذه أكثر من مرة لأن كلام طيب للعلماء، هي ليس الخلاف الذي يحصل بين إخواننا في مسألة تفاضل الخير والشر، هذا لا يختلف فيه اثنان ويقولون لا ينقطع فيه عن ذلك. المشكلة في خير الخيرين وشر الشرين، هذه المصيبة الكبيرة التي قد يقع فيها المسلمون يتفرقون من أجلها، وهو لا يجوز، ولا أقول لا يجب، لا يجوز الاختلاف عليه. نرجع إلى موضوعنا الخلاف. تسأل: هل هناك تعارض بين الدعوة وبين الجهاد؟ أقول: إذا كان المسلمون أهلا للجهاد وتحققت فيهم شروطه ووجب عليهم عينه، فيقومون بالاثنين معا. وأما إذا لم تتحقق شروطه وكانت عاقبته أكبر، مفاسد ذلك طبعا أكبر، لا مفاسد الجهاد، أنه ليس في الجهاد مفاسد، لكن اختيار الوقت واختيار المكان. فأنا مأمور بالعمرة، أو يعني مستحبة لي العمرة، لكن أنا أختار وقتها، أستخير في وقتها، لا أستخير في أصل العمرة، لا أستخير في أصل الجهاد، لأنه أمر مفروغ منه، أستخير في وقته، في زمانه، في رجاله. طبعا بعد غزو المسلمين في الآونة الأخيرة، غزو من قبل أعداء في كثير من بلدان العالم، لا نقاش في الأصل، لكن هنا لابد أن نطرح أسئلة: هل المسلمون على استعداد؟ هم في تلك المنطقة هم على استعداد؟ هل هم أقرب إلى التمكين أم إلى الاستضعاف؟ هل الثمار المرجوة هي لصالح المسلمين، أم أن غيرهم سيركب على دمائهم ويستغل أرواحهم، كما حصل في فلسطين بعد الانتفاضة الأولى، وكما حصل في الجزائر لما أخرج المستعمر، وكما حصل في كثير، وما أفغانستان عنا ببعيد. لاحظ المسلم، نعم الدم مع الله رخيص، الدم مع الله رخيص، لكن الدم استغله أعداء الله عز وجل غالي، دم المسلم غالي، ما يهدر بهذه السهولة. فإذا كان المسلمون أقرب إلى التمكين، ما نريد أن يعني نقع في أكثر من حادث وقد وقع فيه الآخر. أنا أحمل هذه المسؤولية لأهل الديار أنفسهم، سواء كان في المشرق أو في المغرب، يجلسون يسألون أنفسهم هذه الأسئلة: هل نحن أهل لذلك؟ يعني عندنا الإعداد الإيماني والإعداد المادي اثنين، هل الثمار ستكون في صالحنا؟ يا جماعة الخير، من وقف في وجه الجهاد شك في دينه، لكن لا نريد أن يصبح المجاهدون بعد ذلك في السجون. ألم يحصل هذا في بعض الديار الإسلامية؟ هم الذين جاهدوا وهم الذين طردوا العدو المستعمر وغيره، وما مضت أيام وشهور إلا وجيء بالقائمة عندهم، قائمة عندهم، وزج المجاهدون كله في السجود. نحن نقاتل لا لأن نستشهد، هذه قضية مهمة، أبدا نحن لا نقاتل لأن نستشهد، نحن نقاتل لأن تكون كلمة الله هي العليا. لاحظوا معناها، نقاتل لأن تكون كلمة الله هي العليا، هذا هو هدفنا. فإن حصل فيها استشهاد فالحمد لله، فأرواحنا رخيصة في سبيل ديننا وطبعا ربنا. هذا بالجملة عن السؤال الأول، لا تختلفوا. فمن مثلا أقل ما يقال على كان مذهب شيخنا الله يرحمه، قل بارك الله في رأيكم، بارك الله في رأيكم، لا أنتم مثنوننا عن الجهاد ولا أنتم مثنوننا عن الدعوة، فليكن كل في مجاله. وحذاري من الاتهامات ومن البغضاء والشحناء، لأنها تجلب على الفريقين كوارث من أعدائهم، ثم نلوم أعداءنا ولا نلوم أنفسنا. هذه قضية طبعا بالإجمال. معكم أظن 5 دقائق باقي، إذا كان في بعض الأسئلة نرجع إلى كنا هذا اختيار الوقت والمكان له أهمية كبرى جدا في قضايا الشرع وقضايا التمكين وقضايا الجهاد. اختيار الزمان والمكان، ليس كل متوقف عن الجهاد خارج، وليس كل مجاهد خارجي. كل ما واحد جاهد عدو الله قلنا عنه خارجي، كما يقول بعض الذين يعني هداهم الله، ما شاء الله أن نكون منهم. وليس كل متوقف عنه. لاحظ نقطة، لماذا؟ لأنه قد يكون هو متوقف لكنه يعد، أو أنه رأى ظرفه هنا يقتضي التأخر، يقتضي التأني، لا جبنا، انتبه في فرق، لا جبنا لكن حسابا لثمار. ولا تقل لي أن الإسلام لا ينظر إلى الثمار إذا غلب على ظنك أن العمل ما فيه ثمرة. نعم، أنت مؤمر تأتي بالواجب والمشروع، ومن المشروع والواجب أن تتطلع هذا في ثمرة أما في ثمرة. والدليل على ذلك، ما أدري ذكرته أم لم أذكره، النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، طيب لما ذكرته في مقام التطاول، لكن أذكره الآن في مقام الثمار، وهو حديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو العاص وفي رواية عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف فلم ينل منهم شيئا. إذن الزمان غير مناسب، الزمان غير مناسب، وربما المكان غير مناسب، لأن أهل الطائف متحصنين، ماؤهم عندهم وثمارهم عندهم، والآن المفسد الأكبر على المسلمين، والطائف ليست سهل في ثمارها وطعامها. يحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحاصرهم، طعامهم وشرابهم عندهم، ماؤهم وزرعهم. طيب، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم تأخير الزمان، فقال لأصحابه غدا نرتحل إن شاء الله. قال الصحابة بحماسهم الطيب وعاطفتهم العظيمة التي يشكرون عليها، قالوا كيف نرتحل ولم ننل منهم شيئا؟ فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن لا بد أن يضبطوا هذه الحماس، أن يضبطوا هذا الحماس، أو أصح يقول الحماسة يقولون، أن يضبطوا هذا والعاطفة أن تضبط بالشرع. فأعطاهم درسا ميدانيا، أو كما يقولون عمليا، قال أغدوا، يعني أغدوا على القتال، وهنا استفدنا منها التطاوع. فغدوا على القتال فأصيبوا بجراح، فمر النبي صلى الله عليه وسلم في الليل عندهم، فهذا يداوي جريحة وهذا يداوي كذا، ولم ينالوا منهم شيئا حتى في اليوم التالي. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم غدا نرتحل إن شاء الله، ما رأيكم بعد التجربة؟ فقالوا غدا نرتحل، وتبسمكم الآن من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك تراجع خالد بن الوليد، هذا أضرب المثال. كنا نتهم كل إنسان يقول نؤخر أمرا ما، نتهم لك كان النبي صلى الله عليه وسلم خالد أولى، فلا بد نقدر ظروف إخواننا، أرتأوا أنه في هذا المكان ما يستطيعون أو لأمر ما، ما داموا في الأصول بالأصول متمسكين. وأنا أرجع المسألة في هذه القضية إلى أهل المكان، سواء كان في المشرق أو المغرب، أهل المكان هم يجتمعون ويقدرون ويسألون أنفسهم هذه الأسئلة. نعم تفضل.
طيب يا شيخنا
سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك. أما تشرق رؤوسك